بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن جانب من آداب الدعاء، وقلنا إن من آداب الدعاء أن يتحرى الداعي الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، وأن يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله تعالى بها في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونضيف اليوم أن من آداب الدعاء أيضا أن يرفع الداعي يديه بالدعاء، أن يبسطهما إلى الله عز وجل، وأن يمسح بهما وجهه في نهاية الدعاء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الله رفع يديه إلى السماء حتى يظهر بياض إبطيه، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الله عز وجل دعا بتضرع وبإلحاح وبخشية. ويقول المشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم رأينا بياض إبطيه، أي رأينا البياض الذي تحت ذراعيه من جسده الشريف. ويؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة بدر، وهي أول لقاء بين جيش الكفر وجيش الإيمان في هذا الوقت العصيب الذي التقى فيه المؤمنون وهم قلة بالكافرين وهم كثرة، قبل أن تبدأ المعركة وقف صلى الله عليه وسلم بين الصفوف ورفع يديه إلى السماء، وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل مؤثر، وكان مما قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها، اللهم فنصرك الذي وعدتني. ثم التفت إلى أصحابه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدت. كل ذلك وهو رافع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منكبيه، أي عن كتفيه. والتفت سيدنا أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه إلى السماء، وأخذ يقول: يا رسول الله حسبك، إن الله منجز لك ما وعدك. وعندما انتهى صلى الله عليه وسلم من دعائه مسح بيديه وجهه الشريف. فكان من آداب الدعاء أن يفتتح الداعي دعاءه بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره، وأن يرفع يديه أيضا بالدعاء، وأن يمسح بهما وجهه. كل ذلك مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الدعاء الإلحاح كما رأينا، والتضرع. وقد جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الإلحاح في الدعاء. لماذا؟ لأنك تدعو الله وهو الغني الحميد، والإنسان منا عليه أيضا أن يلتزم في دعائه أن يكون دعاؤه لا مرتفعا فيه الصوت ولا منخفض فيه الصوت، وإنما عليه أن يكون متوسطا، كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقد قالوا بأن من الاعتداء في الدعاء أن يرفع الشخص صوته، وأن يأتي بألفاظ هذه الألفاظ بعيدة عن آداب القرآن وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد سبق أن قلنا إن خير الدعاء ما كان مستمدا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه بعض آداب الدعاء، متى التزمها المسلم، متى التزمها المسلم في دعائه كان دعاؤه محلا للقبول، محلا للقبول من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي وعد بإجابة الدعاء. ألم يقل عز وجل ادعوني أستجب لكم؟ ألم يقل عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ علينا أن نلتزم آداب الدعاء لكي يكون دعاؤنا محل القبول من الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك الآن عن حق الجار. حق الجار الذي قال عنه الرسول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولكن كلام الرسول اقتباس في المعنى من القرآن الكريم. القرآن الكريم يعطي لنا حق الجار ويوضحه لنا. يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فهذه الآية الكريمة ذكرت من يستحقون العطف، وذكرت بينهم التزام الإنسان بحقوق جاره، وذكرت ثلاثة أنواع للجوار: الجار ذي القربى وهو الجار القريب لك من أسرتك، والجار الجنب يعني الجار الذي ليس من أسرتك، والصاحب بالجنب هو الذي التقى بك في المدرسة أو في الجامعة أو في رحلة من الرحلات أو في تجارة من التجارات، يعني جوار مؤقت ليس دائما، ليس جيرة في البيت، إنما جوار مؤقت وأنت في رحلة وأنت في المدرسة وأنت في الجامعة وهكذا. الإسلام جعل لهذا حقا عليك، ولا بد أن تلاحظ ذلك الحق. طب ما هو هذا الحق الذي ألتزم به تجاه جاري، سواء كان ذلك الجار ذوي القربة أو من الجار أو هو جار جنب أو هو صاحب من جنب؟ ما هي هذه الحقوق؟ الإمام الغزالي يضعها لنا، يقول: حق الجار في الجملة هو أن تبدأه بالسلام، وتعوده في المرض، وتعزيه إن ألم به سوء، وتهنئه في الفرح، وتصفح عن زلاته، ولا تتطلع إلى عوراته، ولا تغفل عن ملاحظة داره، ولا تسمع عليه كلاما، وتتلطف بولده، وترشده إلى ما يجهله في أمور دينه ودنياه. أمور عشرة كبيرة جدا، تحيط بأمور الدين والدنيا، تحيط بالأدب الجم، وتحيط بالرعاية وبالتعليم وبكل الحقوق التي ترتبط بحق الجار. الجار الفقير له مزيد من الحق، لأنه يتعلق بجاره الغني يوم القيامة ويصرخ: يا ربي هذا شبع وكنت جائعا. ولذلك لا يتحتم على الجار الغني أن يلاحظ جاره الفقير وألا ينعم بالترف والجاه وهناك جار له محتاج. الرسول صلى الله عليه يقول في ذلك الأمر: ما آمن بي رجل بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وعلماء اللغة والأدب يضعون هذا الحديث تحت التفكير، فالحديث يبدأ بقول الرسول: ما آمن بي، ولذلك يثير الانتباه، من هذا الذي لم يؤمن بالرسول؟ ما آمن بي. الإجابة تجيء: رجل بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هذا ليس مؤمنا وليس مؤمنا بالإسلام، لأن الإسلام لا يقبل هذا الوضع. في الحديث عن الجار أمامنا قصة خطيرة جدا. أبو حنيفة النعمان كما هو معروف رجل من أصحاب المذاهب المعروف المذهب الحنفي، وكان يقيم في الكوفة، وله جاء وكان يلتقي به تلاميذه في المساء ليملي عليهم وليشرح لهم بعض الأفكار. وكان له جار يحب الموسيقى والطبل والزمر وما نسميه التهريج، ومعه جماعة يلتفون حوله ويثيرون هذا الهرج. طبعا أصوات هذا الجار كانت تؤذي أبا حنيفة وهو يتحدث على لتلاميذه ويملي عليهم أفكاره، لكنه بحق الجواري لم يكن يثير سخطا من أبي حنيفة ولم يكن يغضب على الرجل، وكان يدعو له بأن يغفر الله له. في ليلة من الليالي أبو حنيفة يملي على تلاميذه ويتحدث لهم، ولكنه لم يسمع صوتا، يعني الدنيا هادئة جدا ومريحة جدا، ولكن أبا حنيفة لم يسكت لذلك، بدأ يسأل عن جاره الذي يزعجه والذي يطبل ويزمر طيلة الليل، ماذا حدث له؟ إن كان حدث له مكروه فلا بد أن أساعده. قالوا له: لقد قبض عليه العسس، العسس يعني الشرطة، قبض عليه العسس لإحساسهم أنه يثير القلق والاضطراب ليس لك فقط وإنما في المنطقة كلها. أبو حنيفة استأذن من تلاميذه وأخذ عباءته ومشى إلى والي الكوفة، ووالي الكوفة مهم جدا، ده عيسى بن موسى اللي هو ابن عم الخليفة، يعني رجل عظيم جدا، أمير كبير. ومشى له أبو حنيفة وقال له: أيها الأمير، إن لي جارا أخذه عسسك شرطتك ولا أعرف عنه إلا خيرا. قدر العلماء كان عظيما جدا، فالأمير قال: أعطوا لأبي حنيفة كل من قبض عليه العسس هذا المساء، ليس فقط هذا الرجل إنما كل من قبض عليه العسس هذا المساء يطلق سراحهم من أجل أبي حنيفة. وأطلق سراحهم فعلا. الرجل الذي كان يزمر ويطبل جاء إلى أبي حنيفة يقول له: أنا أزعجك وأنا أعرف أنني أزعجك، لكن هذه حياتي وتلك حياتك، ومع هذا ذهبت لتستغفر لي ولتنقذني من يد العسس. قال له: لعلي بذلك أكون قد أديت حق الجوار فيك. إذا مع هذا أبو حنيفة بقول: يا ريتني أكون أديت حق الجوار معك. أيها المشاهد الكريم، أرجو أن تهتم اهتماما كبيرا بجارك، غنيا أو فقيرا، وفقيرا بوجه خاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معنى هذا الحديث وجوب الاهتمام برعاية حقوق الجيران، والتأكيد على ذلك كبير من جبريل عليه السلام، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار يلحق بالأهل والأقارب الذين يستحقون الميراث من الإنسان. إن درجة حق الجوار في الإسلام عظيمة، تبين أن المؤمن بالذات لا ينبغي أن يعيش لوحده فقط، ولكن ينبغي أن يعيش بشعوره مع الناس، وأقرب الناس إليه هم جيرانه. نعم، إذا استغثت وأنت في بيتك، من أول من يسمع استغاثتك هو جارك، قد يكون أبوك أو أخوك أو ولدك في مكان بعيد، يسكن في مكان آخر، ولكنك إذا استغثت أول من يغيثك هو جارك. ولذلك جاءت التوصية الكبيرة برعاية حقوق الجيران، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام الكبرى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولكن من هم هؤلاء الجيران؟ وكم عدد البيوت التي تكون في جوارنا؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مدى اجتماعية الإسلام والروح الجماعية عند كل مؤمن. جاء الحديث يقول: ألا إن 40 دارا جار، 40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا، 40 دارا من كل ناحية يعتبرون جوارا. معنى هذا أنك لو كنت في قرية أو في بلد فيجب عليك أن تراعي كل هذه الحقوق على أوسع نطاق ممكن. ثم انظروا إلى سماحة الإسلام وإلى إنصاف الإسلام وإلى معقولية الإسلام. قد يكون جار الإنسان على غير دينه، أليس له حق كحق الإخوة من المسلمين؟ نعم له حق، وأثر في ذلك. الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو الجار الذي على غير ملة الإسلام، له حق الجوار، وجار له حقان: المسلم البعيد عن أهلك وقرابتك له حقان، حق الإسلام والجوار. جار له ثلاثة حقوق وهو جارك القريب من أهلك، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. ماذا نعمل في رعاية حقوق الجيران؟ رويت أحاديث كثيرة، من ضمن هذه الأحاديث أنك لا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. هذا أمر افتقدناه كثيرا، وكل إنسان يقول نفسي نفسي ولا يهتم بغيره من الجيران في مثل هذه النقطة المحدودة، لدرجة أن يقول بعض النصوص الواردة على الرغم مما في سندها من مقال، يقول هذا النص: لا تؤذي جارك بقتار قدرك، يعني برائحة الطبخ ورائحة الطعام الذي في بيتك. إذا ذهبت هذه الرائحة إلى جارك وهو محروم منها تأذى، إما أن تغرف له من قدرك وإما ألا تذهب هذه الريحة حتى يشمها ويتأذى ويتحسر على الوضع الذي هو فيه. كان الصحابة أول ما يفكرون في الإهداء يفكرون في الجيران. هذا معناه أن الإنسان يجب عليه أن يراعي هذه الحقوق بكل ما أمكنه من قوة. جاء حديث يحذر من التقصير في هذا الحق. وربما تعلمون أن امرأة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتها وكثرة قيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في صلاتها ولا في صيامها، هي في النار. معنى هذا أن حق الجوار عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نص وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نفى الإيمان أو الإيمان الكامل عن الجار المؤذي الذي يتضرر به جاره. من هنا نعلم فضل حق الجوار، فلنرعى هذا الحق ولنحافظ عليه، نكتسب ودا ورحمة ونكتسب أجرا وثوابا من الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. دو 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 دو